بيت من قصب لا صخب فيه لها ولا نصب. وهذه سورة لفظ الخبري عن النبي المصطفى المطهري. وبهذه الأبيات من منظومة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله للمحدث الجليل الحر العاملي رضوان الله عليه، ننقلكم أعزائنا المستمعين إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بوفاة مولاتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
سيدة قريش الطاهرة.
تنتمي خديجة عليها السلام إلى أسرة عريقة لها مكانة وشرف ومواقف ممدوحة في حماية الكعبة وتعظيم الله ونصرة المظلومين. فأبوها خويلد كان في طليعة الذين تصدوا لملك اليمن تبع عندما جاء إلى مكة بهدف نقل الحجر الأسود إلى اليمن، فمنعوه من ذلك. وجدها أسد كان من مؤسسي حلف الفضول الذين تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا نصروه على من ظلمه حتى ترد مظلمته. وقد كرم الله وجه مولاتنا خديجة من السجود لصنم وطهرها من الشرك، فقد كانت وآباؤها من الموحدين الأحناف والمسلمين على ملة أبيهم إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام.
مستمعينا الكرام، وقد سادت مولاتنا خديجة الكبرى نساء عصرها بما عرفت به من علم ومعرفة وأدب وحكمة وطهر وعفة وورع عن فعال الجاهلية حتى قبل الإسلام. قال زبير بن بكار ضمن حديثه عنها: وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، وجاء في كتاب إسعاف الراغبين وكانت تدعى سيدة قريش.
وقد ذكر المحققون من المؤرخين أنها ولكريم خصالها ومحاسن أفعالها تقدم لخطبتها أشراف قريش ووجهاؤها، لكنها كانت ترفض الزواج من أي منهم لأنها كانت موعودة في رؤيا إلهية صادقة بأن تكون زوجة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ووعاءه لابنته أم الأئمة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
ولذلك صرح المحققون من العلماء أنها لم تتزوج أحدا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ذكره المؤرخون من زواجها قبله فهو من مفتريات بني أمية أشاعوها للإساءة إليها وافتعال مناقب موهومة لبعض زوجاته صلى الله عليه وآله.
والمطالع لما روته المصادر المعتبرة بشأن كيفية اقتران سيدتنا خديجة الطاهرة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يرى جميل الصنع والتدبير الإلهي في اقتران هذين النورين، تمهيدا لتشكيل البيت الأول في الإسلام وتكامل عناصر قيام هذا الدين الإلهي ببركة من فيه.
لقد نذرت سيدتنا الطاهرة كل وجودها لنبي الرحمة، وسخرت له ثروتها الكبيرة التي حباها الله بها من الرزق الحلال، وخدمته بكل طاقاتها، فكانت الأمة الصالحة المطيعة لله ورسوله المتفانية في خدمة رسول الله وإعانته في إيصال الهدى الإلهي للعالمين ومواساته في الأذى الذي تحمله من قومه، وبذلك كانت لها المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، بحيث يخصها بسلامه وتحياته ورحماته.
ورد في صحيح الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني أن الله عز وجل أرسله إليك بالسلام. فقالت خديجة: الله السلام، ولله السلام، وعلى جبرائيل السلام. فقال جبرائيل: ورحمة الله وبركاته عليها. وقد ثبت في صحاح الأخبار أنها سلام الله عليها أفضل زوجاته وأحبهن إليه وسيدة نساء زمانها، وهي أفضل نساء العالمين بعد ابنتها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
في ذكرى رحيل السيدة خديجة رضوان الله عليها لا يسعنا إلا أننا نتذكر هذه المرأة الجليلة التي خدمت الدين من خلال ما قدمت من مواقف مشرفة في وقوفها إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة إلى الله وخدمته خير خدمة، وتضحيتها بكل ما تملك من الأموال الطائلة والسمعة التي كانت تتمتع بها في قومها حينما اقترنت بالنبي صلى الله عليه وآله مفضلة إياه على غيره من الشيوخ والأشراف من قومها، لأنه يملك الصدق والأمان والخلق العظيم. فرحمة الله عليها رحمة واسعة، وجمعها الله مع الصلحاء والنبيين وحسن أولئك رفيقة. جواد الصبي، السعودية.
عظم الله أجورنا وأجوركم أيها الإخوة والأخوات بيوم العاشر من شهر رمضان ذكرى وفاة السيدة أمهات المؤمنين مولاتنا خديجة الكبرى. نتابع تقديم هذه الحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامج أيام خالدة بالفقرة التالية، وفيها حديث عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله في فراقها. عنوان الفقرة هو:
نعم الزوجة المواسية.
روي في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على خديجة في مرضها الذي ماتت فيه فقال:
بالكره مني ما أتى عليك يا خديجة.
أجل. فلم ينقل المؤرخون تفجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فقدان أحد مثلما تفجع على فقدان زوجته الطاهرة المطهرة خديجة الكبرى سلام الله عليها. قال ابن إسحاق كما في السيرة الهشامية:
آمنت خديجة برسول الله وصدقت بما جاء به من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من الله. فقد خفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وآله لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، فتخفف عنه وتهون عليه من أمر الناس.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:
ووجدك عائلا فأغنى،
قال: يعني وجدك فقيرا فأغناك بمال خديجة. نعم أعزائنا المستمعين، فقد كان لخديجة سلام الله عليها مال كثير بذلته جميعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينفقه في سبيل الله حتى بقيت تنام هي ورسول الله في كساء واحد لم يكن لها غيره. ولذلك كان مالها عليها السلام أحد الأعمدة التي قام عليها الإسلام. روى عبيد الله بن أبي رافع خازن بيت مال المسلمين في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، روى عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما نفعني مال قط مثلما نفعني مال خديجة عليها السلام.
قال أبو رافع: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفك من مالها الغارم والعاني، ويحمل الكل ويعطي في النائبة، ويرفض فقراء أصحابه إذ كان بمكة، ويحمل أن يجهز من أراد منهم الهجرة. وكانت خديجة أكثر قريش مالا.
كانت خديجة الطاهرة سلام الله عليها تقي رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسها من أذى المشركين وهجماتهم. فمثلا ذكر المؤرخون أن مشركي قريش لاحقوا رسول الله بعد أن أدى صلاة العشاء في المسجد الحرام، وأخذوا يرمونه بالحجارة، فدخلت به منزلها وقامت في وجهه تستره ببردها، واستمر المشركون يرمونه بالحجارة وهي تقيه بنفسها من بين يديه، ثم أخذت تنادي: يا معشر قريش، ترمى الحرة في منزلها. فلما سمعوا قولها انصرفوا مهطعين، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وغدا إلى المسجد يصلي.
نعم أعزائنا المستمعين، فلا غرابة أن يشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله، وتتراكم عليه الهموم والغموم بعد فقدانه لهذه الزوجة المواسية الحنون، ولا غرابة أن يبقى وفيا لها إلى آخر عمره وهو صلى الله عليه وآله سيد الأوفياء. فقد روى أصحاب الحديث من مختلف فرق المسلمين أنه قال عنها: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. وكان صلى الله عليه وآله يكرر على أسماع المسلمين قوله: ما اغتممت بغم أيام حياة أبي طالب وخديجة، لما كان أبو طالب يدفعه عنه وخديجة تعزيه وتصبره وتهون عليه ما يلقاه في ذات الله عز وجل.
ولنختم هذه الفقرة أعزائنا المستمعين بما رواه المؤرخون في صحاح الأخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يبدأ بصديقات خديجة سلام الله عليها في كل طعام يوزعه على المسلمين، ويخصهن بأن يعده لهن بيده الشريفة. فاعترضت عليه إحدى زوجاته فقال: إن خديجة أوصتني بها أو به أي من يرسل إليه أو إليها الطعام. ثم ذكر خديجة وترحم عليها وذكر محاسن أفعالها، فأدركت الغيرة زوجته تلك وقالت: كأن ليس في الأرض امرأة إلا خديجة.
فخرج صلى الله عليه وآله غضبانا، ثم قال لزوجته تلك: إني قد رزقت حبها، لقد آمنت بي إذ كفر بي قومك، وقبلتني إذ رفضني قومك، ورزقت مني الولد إذ حرمت مني.
نعم مستمعينا الكرام، لقد كانت الصديقة الطاهرة خديجة الكبرى أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله إليه، وأكرمهن عليه وأفضلهن عنده، وأم بنيه وبناته، ومسليته ومفرجة غمومه، ولم تخالفه طرفة عين حتى قبضت وهو عنها راض ولها شاكر. فرحمة الله ورضوانه على مولاتنا أم المؤمنين خديجة الكبرى أنيسة رسول الله صلى الله عليه وآله.
قمران حفا بالحبيب الأحمدي، بكرامة الله الإله الأوحدي، ذي زوجه السلوى وأم الفرقدي، ذا عمه الحامي وعود المنجدي، أم البتول سكينة للمصطفى، كنز عطاياه التي لم تنفدي، ووثيق ركن والد للمرتضى، كهف كفيل ناصر ذو السؤدد. أيها الأخوة والأخوات، سماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي الأستاذ الجامعي والحوزوي من سوريا يشاركنا في برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى وفاة أم المؤمنين الكبرى خديجة الطاهرة عليها السلام، فيحدثنا عبر الهاتف عن وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجته المواسية. نستمع معا.
إن هذه الأسرار إنما تعود أولا إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعدها الخلقي الذي أثنى عليه القرآن كما لم يثني على أحد من الخلق في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فهو أوفى الناس للناس وأعظم الناس تكريما للناس. وثمة أسرار تعود إلى الرسول بما هو زوج مثالي، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وبما هو أسوة لكل الأزواج في العلاقة مع المرأة، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وثمة أسرار تعود إلى خديجة رضوان الله عليها ودورها كزوجة، إذ هي التي اختارت رسول الله وكانت له نعمة الزوج، وهي أم ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين. ثم من حيث هي امرأة رسالية ساندته قبل الدعوة وعند الدعوة وبعد الدعوة، وبقيت معه تتحمل حصار قريش في شعب أبي طالب حتى دفعت حياتها ثمنا لذلك. وقد قال حين قالت له بعض أزواجه لقد أبدلك الله خيرا منها، قال ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آوتني حين طردني الناس ونصرتني حين خذلتني الناس. وهي من ثم إحدى النساء الأربع العظميات في القرآن وفي الإسلام وفي الفكر الإسلامي، آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وكذلك فإن السيدة خديجة رضوان الله عليها كانت أولى زوجاته، وهي الزوجة التي لم يتزوج عليها زوجة أخرى، وكما قلنا حملت عبء الرسالة وكانت معه في كل المواقف الصعبة الأولى حين كان في مرحلة الدعوة وفي مرحلة الملاحقة من قريش، وعلى حين أن زوجاته الأخريات إنما جئنا بعد أن صار قائدا وزعيما ورئيسا لدولة في المدينة المنورة. فكل ذلك كان حافزا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكرم خديجة كل هذا التكريم وأن يفي لها كل هذا الوفاء، وهي تستحق كل ذلك بجدارة ما في ذلك شك.
لنا أن نبلغ شكر السيدة التي قدمت كل ما لديها لنصرة أكبر حركة إصلاحية عرفتها البشرية، ولم تسبق ذلك بمن ولا أذى، وآزرت الرسول في بدء الدعوة حين كان وحيدا، وصدقته حين كذبه الجميع. خديجة اختارت محمدا بقناعة غنى النفس بعد أن تقدم لها الأثرياء ممن ملكوا حطام الدنيا. كانت غنية في أعماق نفسها بأكثر مما كان في يدها، فالسلام عليها كلما توغل مسلم في بحر دينه وعرفه أكثر، وكلما اهتدى مهتد إلى هذا الدين المتكامل. صديق الموسوي، قم المقدس.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ولنختم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم العاشر من شهر رمضان ذكرى وفاة مولاتنا الصديقة الطاهرة خديجة الكبرى سلام الله عليها، نختمه بما روى الفقهاء في مناسك الحج من نص زيارتها عند قبرها الشريف في مقبرة المعلى في مكة المكرمة، فنزورها قائلين: السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل جزيل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وبهذا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الخاص من أيام خالدة، نترككم في رعاية الباري تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر أسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في العاشر من رمضان المبارك من العام الثالث قبل الهجرة الشريفة، توفيت في مكة المكرمة السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد بن أسد بن مرة بن كعب زوجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت السيدة خديجة سلام الله عليها من النساء الأثرياء، ووضعت ثروتها في خدمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والدين الإسلامي الحنيف، وتزوجها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة 15 عاما، وهي أول من آمنت به، وكان وجودها إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما لدرجة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصف وفاتها بأن المصيبة العظمى، وسمي عام رحيلها هي عمه أبي طالب بعام الحزن، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذكر خديجة الكبرى عليها السلام بعد وفاتها بإكرام واحترام بالغين، وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. في العاشر من رمضان المبارك عام 413 للهجرة توفي الفقيه والخطيب الشهير محمد بن محمد بن النعمان بن سعيد بن جبير المعروف بالشيخ المفيد. ولد الشيخ المفيد في 11 من القعدة سنة 336 للهجرة، وذلك بقرية تدعى سويق بن البصري شمالية بغداد، وسافر في صباه إلى بغداد وتتلمذ فيها على يد كبار العلماء، واتفق جميع العلماء والمؤرخين على علمه وفضله وفقهه وعدالته، كما وصف بأنه من مشايخ الإمامية، وكان يناظر أنصار جميع المعتقدات، وله مناظرات رائعة وشيقة، وتتلمذ على يده عدد كبير من العلماء والأساتذة كالشيخ الطوسي والنجاشي والشريف المرتضى وأبي الفتح محمد بن علي صاحب كتاب كنز الفوائد. من أبرز مؤلفات الشيخ المفيد كتب المقنعة والأركان في الفقه والإرشاد لمن طلب الرشاد والإيضاح في الإمامة والإفصاح والمسائل الصاغانية والنصرة لسيد العترة. وبعد وفاته دفن الشيخ المفيد في مقابر قريش قرب ضريحي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. وأخيراً وفي 11 من أذار مارس عام 2004 ميلادي، انفجرت 5 قنابل في آن واحد في محطات قطارات الأنفاق في العاصمة الإسبانية مدريد، وتسببت الانفجارات بمقتل قرابة 200 شخص وإصابة أكثر من 1000 آخرين، واعتبرت تلك العملية التفجيرية الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية. ومع أن السلطات الإسبانية اتهمت حركة باسك الانفصالية إيتا بالجريمة، إلا أن جماعة القاعدة الإرهابية تبنت مسؤوليتها عن التفجيرات، ومن تبعات تلك العمليات التفجيرية فوز الحزب الاشتراكي الإسباني في الانتخابات التشريعية، وتلتها خروج القوات الإسبانية من العراق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خديجة صديقة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم.
شاء الله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته أن يختار لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم امرأة صالحة طيبة، ونعم ما قسم عز وجل، إذ كانت خديجة رضوان الله عليها قرينته وزوجته المخلصة وشريكة حياته في سرائها وضرائها، وكانت امرأة واعية تابعت زوجها المبعوث بالرسالة على هدى من أمرها.
وقد وجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منها كل خير، إذ كانت خديجة امرأة مطيعة له، وفية راعية لحقوقه، حسنة العشرة، لطيفة المداراة، صائنة لشرف زوجها وسمعته، وفوق ذلك كانت مبادرة بتصديقه بالرسالة، فهي أول من أسلم من النساء.
ولم تكتف بإعلان إسلامها، فقد مضت معه صلوات الله عليه وآله وسلم تجاهد أعداء الله بصبرها وأموالها، وتعاني معه الأذى، وتكابد المصاعب، وكانت بلطفها تخلق جوا أسريا ينسي المرء همومه وأحزانه ومتاعبه وآلامه.
كانت خديجة رضوان الله عليها صابرة على ما مر عليها من المصائب والأقدار والحصار الذي فرض على المسلمين الأوائل في شعب أبي طالب، مع أنها عاشت في الجاهلية حياة ميسورة.
وعادة يكون الأنبياء والرسل سلام الله عليهم جادين في تبليغ ما يأمر الله بتبليغه، متحملين عناء الجهاد، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يثنيهم عن مهامهم مصيبة أو وحشة من الناس، إلا أن الله سبحانه يوفق الطيبين والصالحين لنصرة أنبيائه ورسله.
وكان ممن آزر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النساء خديجة عليه السلام، هو الذي أيتك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، إنه
عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
ذكر المؤرخون في قصة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة أن الزواج تم بعد أن سافر صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام في تجارة لها، فربح أضعاف ما كان يربحه غيره، وظهرت له بعض الكرامات التي ذكرها ميسرة خادم خديجة لها،
كما ذكروا أن أبا طالب رضوان الله عليه عم النبي هو الذي كان قد كلم خديجة في تلك التجارة لما أصابه من الفقر. ولكن المتقصي لشخصية أبي طالب لا يستسيغ أن تكون مثل تلك الرواية صحيحة، وذلك لشرف هذا الرجل ومقامه بين قريش والعرب، فسؤدده ومجده لا يسمحان له بذلك. كما أن من المستهجن أن يكون المصطفى وهو ابن العز والشرف العريقين أن يكون أجيرا لأحد.
ودليل ذلك ما رواه اليعقوبي عن عمار بن ياسر رضوان الله عليه أنه قال: أنا أعلم الناس بزواج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كنت صديقا له، وإنا لنمشي يوما بين الصفا والمروة وإذا بخديجة بنت خويلد وأختها هالة في طريقنا، فجاءتني هالة وقالت: يا عمار، ما لصاحبك حاجة في خديجة؟ قلت: والله لا أدري، وكان قد فاتني في طريقه، فلحقت به وذكرت له مقالة هالة، فقال: ارجع فواضعها وعدها يوما تأتيها فيه. ففعلت، فلما كان ذلك اليوم أرسلت إلى عمها عمرو بن أسد، وكان ولدها ميتا، فسقته ودهنت لحيته بدهن أصفر وطرحت عليه حلة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أعمامه يتقدمهم أبو طالب، فقال في خطبته:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه، وإن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح عليه، ولا يقاس بأحد إلا كان أعظم منه، وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وصداق ما سألتموه عاجله من مالي، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع. وتم الزواج بينهما. وأضاف عمار بن ياسر أنها لم تستأجره في تجارتها، ولم يكن أجيرا لأحد أبدا. وقد أورد هذه الرواية ابن كثير في تاريخه.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يوما قد رعى الغنم لأحد من المكيين كما يدعي البعض، كما لم يكن أجيرا لأحد. وأكد ذلك اليعقوبي في تاريخه بقوله: وإنه ما كان مما يقول الناس إنها استأجرته بشيء، ولا كان أجيرا لأحد قط.
وإذا كان سفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح إلى الشام، فليس لكونه كان أجيرا، وإنما لأنه كان يضارب بأموال خديجة، ويؤيد ذلك ما رواه المجلسي من أن أبا طالب قد ذكر له صلى الله عليه وآله وسلم أتجار الناس بأموال خديجة، وحثه على أن يبادر إلى ذلك، ففعل وسافر إلى الشام.
حباه الله بالشرف الرفيع والمال الوفير والحسن والعفاف، حتى كانت تدعى بالطاهرة وسيدة قريش. يطمع الكثير من الرجال في الاقتران بها، ولهذا ذكر التاريخ لنا أن وجهاء قريش قد بذلوا الأموال وتقدموا لخطبتها، ومنهم عقبة بن أبي معيط وصلت بن أبي يهاب وأبو جهل وأبو سفيان، فرفضتهم جميعا واختارت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على قلة ما في يديه. فالطيبة تميل إلى الطيب، ونعم ما فعلت، وخيرا فياضا أصابت.
وقد ذكر المؤرخون أن خديجة قبل اقترانها كانت قد تزوجت برجلين، هما عتيق بن عابد المخزومي وأبو هالة التميمي، ولكن رواية أبي القاسم الكوفي تستبعد ذلك، حيث يقول إن الإجماع من الخاص والعام من أهل الآثار ونقلت الأخبار على أنه لم يبق من أشراف قريش ومن سادتهم وذوي النجدة منهم إلا من خطب خديجة ورام تزويجها، فامتنعت على جميعهم من ذلك. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب عليها نساء قريش وهجرنها، وقلن لها خطبك أشراف قريش وأمراؤهم فلم تتزوجي أحدا منهم، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له. ثم يستدل الكوفي قائلا فكيف يجوز في نظر أهل الفهم أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم، وتمتنع من سادات قريش وأشرفها على ما وصفناه؟ ألا يعلم ذو التمييز والنظر أنه من أبين المحال وأفظع المقال؟
وجاء ابن شهر آشوب فقال بصراحة روى أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بها وكانت عذراء. ثم يقول شهر آشوب ويؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانت ابنتي هالة أخت خديجة، وقصة هاتين البنتين هي هكذا.
كانت لخديجة أخت اسمها هالة، تزوجها رجل مخزومي فولدت له بنتا، ثم خلف عليها رجل تميمي يقال له أبو هند، إذ أولتها ولدا اسمه هند. وكان لهذا التميمي امرأة أخرى قد ولدت له زينب ورقية، فماتت زوجة التميمي وماته، فلحق ولده هند بقومه، وبقيت الطفلتان اللتان من زوجة التميمي السابقة عند هالة. ولما توفيت هالة بقيت الطفلتان في حجر خديجة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان العرب يزعمون أن الربيبة بنت نسبت البنتان إليه صلى الله عليه وآله، مع أنهما ابنتا أبي هند التميمي من زوجة سابقة لهالة. ومن هذا يستدل
أولا أن هالة هي التي تزوجت رجلا مخزوميا، فلما مات تزوجت رجلا تميميا وليست خديجة.
ثانيا، ربما حصل الاشتباه في زواج خديجة قبل زواجها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من نسبة زينب ورقية إلى خديجة لأنها ضمتهما إليها.
ثالثا، وربما حصل الاشتباه أيضا في نسبة البنتين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ضمهما إليه بعد زواجه من خديجة عليها السلام، وذلك لأن العرب لا تقول ربيبة فلان وإنما تقول بنت فلان.
رابعا، أن بعض المؤرخين يشتبهون في مسألتين بشأن ابنتي التميمي زوج هالة التي هي أخت خديجة، فمرة ينسبونهما إلى خديجة فيعتبرونها هي التي كانت قد تزوجها عتيق بن عابد المخزومي ثم أبو هالة التميمي، ومرة ينسبونهما إلى النبي صلى الله عليه وآله فيعتبرون عثمان بن عفان قد تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أن هاتين البنتين هما ربيبتا خديجة بعد وفاة أختها هالة التي كفلتهما بعد وفاة أمهما زوجة التميمي وأبيهما التميمي. لقد كانت خديجة بحق وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفت بالعقل والطهر والنبل والوفاء والصبر والإخلاص، فاحتلت موقعها المبارك من رضوان الله وقلب رسوله المؤيد. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي:
خديجة صديقة هذه الأمة، وأولها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة لم تشاركها فيه امرأة ثانية، ولو بقيت ما شاركها فيه أخرى، وكانت شريكته في محنته طيلة أيامها معه، تقويه بمالها وتدافع عنه بكل ما لديها من قول أو فعل، وتعزيه بما يفاجئه الكفار في سبيل الرسالة وأدائها.
وعظم المصطفى شأنها فكانت على لسانه خير النساء، حتى قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها.
أجل، هكذا نالت الشرف الأسمى حينما اختارت من اختاره الله واشتباه، وأخلصت له ورغته وآزرت، فأكرمها وأعزها حية وميتة، وستأتي الأجيال وتتوالى القرون لتبقى خديجة الرمز الكريم للمرأة الصالحة والمجاهدة الصابرة،
ولتبقى الأسوة الحسنة لكل المسلمات اللواتي يردن أن يبنين بيتا رساليا عامرا بذكر الله وتقواه، بيتا يكون منطلقا لتبليغ رسالة الله، وراعيا للمجاهد الموظف نفسه في خدمة الإسلام، بيتا يربي جيلا صالحا على طريق الهدى والفضيلة والخير والعزة والشرف والكرامة. خديجة صديقة الأمة.
كل صباح استغفر الله وابدي. تكمل صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آيتي يبعث لك امان لو مشيت بكل مكان، آيتي يبعث لك امان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
الصباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين، عافية ومال وبنين رحمة للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده، اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده.
صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا حول قوله عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: أول الدين معرفته. وهناك محوران نتعرض إليهما في معرفة الله. المحور الأول أنه لا يمكن للعبد أن يتعرف على خالقه إلا بالحد السلبي لا بالحد الإيجابي. وبيان ذلك أن المعرفة لها حدان، حد إيجابي وحد سلبي. فمثلا إذا أردت أن أتعرف على شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فتارة أتعرف عليه من خلال أنه ليس بإنسان جاهل، وليس بإنسان متخاذل، وليس بإنسان عاجز، هذه تسمى معرفة بالحد السلبي. وتارة أتعرف على معاجزه، كراماته، أخلاقه، سيرته، وهذه معرفة بالحد الإيجابي. الله تبارك وتعالى تارة يتعرف العبد على أنه ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بمعدوم، ليس مثلا بسفيه، هذه تسمى معرفة بالحد السلبي. وتارة يتعرف على علمه، على قدرته، على حياته، على حكمته، وهذه معرفة بالحد الإيجابي. لا يمكن للعبد أن يتعرف على الخالق بالحد الإيجابي. لما؟ لأن العقل البشري محدود، والمحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود. إحاطة المحدود باللا محدود خلف. لذلك علمه تبارك وتعالى لا محدود، وقدرته وحياته لا حد لها، وكما قيل لا حد لوجوده إلا أنه لا حد له. فإذا أراد العقل أن يحيط بمعرفته تبارك وتعالى بالحد الإيجابي، بأن يحيط بقدرته بواقعها وكنهها بالحد الإيجابي، فهذا أمر غير مقدور، لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود. لذلك لا يمكن للعبد أن يتعرف على خالقه إلا من خلال الحد السلبي، فيقول ربي عالم، بمعنى أنه ليس بجاهل، وإلا فلا يمكنني الإحاطة بعلمه، ومعنى أنه قادر، أنه لا يطرقه العجز من أي جهة ومن أي مورد آخر، لا أن حقيقة القدرة أنا محيط بها. هذا المحور الأول. المحور الثاني أنه قسم العلماء في علم الأصول المطلوب إلى مطلوب نفسي ومطلوب غيري. هناك بعض الأشياء تطلب لغيرها، وهناك بعض الأشياء تطلب لنفسها. مثلا الله تبارك وتعالى طلب منا الصلاة، ما طلب منا الصلاة لذات الصلاة، وإنما طلب منا الصلاة لما يترتب على الصلاة من أثر فاعل في سلوكنا وحياتنا، كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما طلب منا الصيام لأجل الصيام، بل لما يترتب على الصيام من حصانة ذاتية للإنسان أمام مزالق الشهوات والإغراءات، كما قال تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه مطلوبات غيرية، وهناك مطلوب نفسي، أي يطلب لذاته لا لشيء آخر، بمعنى أن حسنه في ذاته وليس حسنه في كونه مقدمة لأثر آخر ومقدمة لمطلوب آخر. جميع الأشياء في هذا الكون هي مطلوبة لغيرها لا لنفسها، إلا شيء واحد وهو معرفة الله، فإن معرفة الله مطلوب